ضيانا تحلو الحياة بنور شمس الحقيقة قد تجلى كل البرية تبتغي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من حلقات أضواء وأصداء في سلسلة فتن آخر الزمان. في هذا البرنامج كما نوهنا في الحلقات السابقة مشاهدينا الكرام، نتحدث عن مجموعة من الموضوعات أهمها فتنة آخر الزمان فيما يتعلق بأحداث العراق وبعدها أحداث الشام ثم أحداث مصر، من خلال الحديث النبوي الكريم الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم، الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في المستقبليات في تنبؤه صلى الله عليه وسلم فيما سيحدث في المستقبل في هذه المنطقة الشائكة. تكلمنا في الحلقات السابقة عن موضوع الفتن ويعني ما هي الفتن والأسباب التي تؤدي، ذكرنا بعض الأسباب التي تؤدي إلى حدوث الفتن، ونوهنا عن بعض الموضوعات وذكرنا بعض المشاهد والصور من واقعنا المعاصر في دولنا العربية والإسلامية المختلفة عن الفتن وأسبابها ومظاهرها. يتبقى لنا أن نتحدث في هذه الحلقة عن بقية موضوع الفتن وبقية الأسباب من خلال هذا الحوار الذي نجريه يوميا بإذن الله مع فضيلة الشيخ محمد ابن عبد الملك الزغبي، نرحب به وبكم في بداية هذه الحلقة. أهلا بحضرتك.
أهلا وسهلا، حياك الله. الله يبارك فيك.
إزاي فضلتك شيخنا؟
الله يجزيك كل خير
ويبارك عمرك.
حياك الله، حياك الله.
بداية طبعا احنا بنذكر مشاهدينا ثاني ان احنا يعني زي ما وعدنا الشيخ محمد الزغبي في الحلقة السابقة، ان احنا اليوم الأحد هنكون جاهزين بالجوائز الخاصة بمسابقة أضواء وأصداء. نذكركم مرة أخرى أن هذه الجوائز كانت متعلقة بالسؤال الأخير في الحلقة الأخيرة قبل شهر رمضان التي كنا نتحدث فيها عن التشيع والتبرك عند الشيعة عند النصرانية. كما ترون أمامكم الجوائز موجودة، منها يعني فتح الباري في شرح صحيح البخاري وصحيح مسلم وبعض الكتب السنن الأخرى وبعض مؤلفات الشيخ محمد الزغبي المصدرة أو الصادرة في دار الحكمة ودار التقوى ودار الغد الجديد. شيخنا يعني احنا طبعا بعد الحلقه باذن الله هنسلم الجوائز للفائزين وايضا غدا ان شاء الله لبقيه الفائزين
باذن الله.
نذكر مره اخرى بان سؤال مسابقتنا معكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقه وفي ولمده اسبوع، اين ولد الامام البخاري رحمه الله؟ هل ولد في سمرقند ام في حلب ام في بخارى؟ وكما نقول للفائزين جوائز قيمه، نذكر مره اخرى كتب السنن وفتح الباري وايضا بعض الكتب الاخرى من مؤلفات الشيخ محمد ابن عبد الملك الزغبي. شيخنا نذكر مشاهدينا مره اخرى بما تحدثنا عنه في الحلقات السابقه في ملخص سريع نتحدث فيه عن الفتن ومعناها وبعض الاسباب التي ذكرنا.
صحيح. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحدثنا بإذن الله جل وعلا في قضية الفتن وفي صور الفتن التي أخبر عنها المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وتحدثنا عن بعض هذه الصور، يعني مثلا تحدثنا عن التماس العلم عند الأصاغر، تحدثنا عن فشو الجهل وقلة العلم، تحدثنا عن أعوان الظالمة والشرطة، وتحدثنا عن هذه الأمثلة باستفاضة.
تحدثنا عن غياب أو انعدام الأمان أو غياب
يعني تحدثنا عن الأمر حينما يوسل إلى غير أهله في علامات الساعة والتي سأل فيها العربي النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إذا ضيعت الأمانة فارتقب الساعة، والحديث ورد في الصحيح. المهم تحدثنا عن هذه النقاط وأسقطناها على أرض الواقع والحمد لله جل وعلا. وهذه الليلة بإذن الله أظن أننا أعددنا شيئا جيدا للغاية للمشاهدين وللمشاهدات، أسأل الله أن يتقبل بإذن الله.
كنت عاوز يعني أرجع مع حضرتك في موضوع من ضمن أسباب ظهور الفتن موضوع الجهل والتماس العلم عند الأصاغر. يعني في هذا الموضوع الحقيقة يعني قرأت لسه منذ قليل بيتين لابن القيم العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. هو بيقول والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم الرباني. يمكن ده تلخص لنا فكرة أن العلم الشرعي اللي تحدثنا عنه بالأمس، هل هو علم فقط مرتبط بالعلوم الشرعية والعلوم الدينية ولا هو العلم المفيد لكل المسلمين في كل مكان؟
تحدثنا بإذن الله جل وعلا أن العلم الشرعية إنما المقصود به العلوم الشرعية المستمدة من كتاب الله وصحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن حسبي أن أوضح للمشاهدين حتى أذكرهم بذلك أن هناك قاعدة عند حذاق العلم أن تحصيل العلم يعني غير الشرعي أن تحصيل العلم الذي فيه منفعة للمسلمين هو بمثابة العلم الشرعي وأن صاحبه مأجور بإذن الله جل وعلا. وهذه نقطة في غاية الأهمية لأن البعض يظن أن العلم إنما يتوقف على تحصيل العلم الشرعي فقط، حتى أن بعض طلاب العلم في هذا الزمان أرادوا أن يتفرغوا للعلم الشرعي فقط، بمعنى أن الطبيب يريد أن يترك مهنته وأن يتفرغ لذلك، وأن المهندس يريد أن يتفرغ لذلك، وأن الأستاذ الجامعي يريد أن يتفرغ للدعوة، وأن الممرضة يريد أن يتفرغ للدعوة، وأن المزارعة يريد أن يتفرغ للدعوة. إذا كنا جميعا سنصير دعاة فمن الذي سيستمع منا أو ندعو من؟ ثانيا إذا كان الدعاة الذين هم على الساحة لا يعدون على الأصابع بالنسبة للناجحين أو يطلق عليهم لفظ الدعاء حقيقة، فنأتي بكم وبغثاء؟ لا بالعكس، أنا أقول إن العدد الذي على الساحة كاف جدا، لكنه بحاجة إلى تعلم وإلى ثقل شرعي حتى يستطيع مواجهة هذه التيارات الفكرية وهذه الهجمات الشرسة التي تأتي على الإسلام وأهله.
شيخنا برضو يعني من ضمن الأسئلة اللي وردت لي بالأمس، يعني البعض بيتساءل، طبعا قرأ في أحد الكتب أن من ضمن الأسباب ظهور الفتن موضوع اتباع المتشابه وترك المحكم، وبيستدلوا في هذا في الآية القرآنية اللي موجودة في سورة آل عمران الآية السابعة: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فكرة ربط هذا السبب هو طبعا سبب واضح أنه مرتبط أيضا بقضية التعلم وقضية العلم الشرعي. يعني كيف نتحدث في هذه القصة؟ عشان دي سؤال من ضمن الأسئلة اللي جتنا بالأمس.
مهمة جدا. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله وراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا إلى آخر الآية. هذه نقطة في غاية الأهمية، لأن هناك أناس في قلوبهم مرض والعياذ بالله جل وعلا، ينظرون إلى المتشابه، والأصل في القرآن أنه محكم، الأصل في القرآن أن القرآن كله محكم، وبعلنها على مرأى ومسمع الجميع، بقول يا جماعة باعتباري من علماء الأزهر بعلنها أن القرآن كله محكم. إما إيه قضية المتشابه؟ المتشابه هذا عند البعض قضية نسبية، بمعنى أنه في الأصل محكم لكن عندي متشابه. لماذا؟ لقلة علمي ولعدم وصول الحجة عندي كما ينبغي، فصار المحكم عندي متشابها، لكن عند الأستاذ أشرف ليس متشابها على الإطلاق. لكن المهم من خلال سياق اللفظة ومفاد إسقاطها كما أنزلها المفسرون أن هؤلاء الذين يذهبون إلى هذه الأمور في قلوبهم مرض والعياذ بالله جل وعلا، لا يريدون قوة إيمان ولا يريدون زيادة إيمان، إنما هم يريدون خلخلة الإيمان في الصدور لأنهم من أعوان الشياطين. أعطيك أمثلة على ذلك. هؤلاء الذين يدعون أنهم قرآنيون، أنا أقسم بالله العظيم من خلال هذا المنبر، من منبر الخليجية، أنني حينما قابلت البعض منهم هم لا يمتون للإسلام بصلة، وأنا أتحمل الكلمة، بمعنى أنهم خططوا وقالوا لو قلنا أننا لا نؤمن بالقرآن ولا بالسنة ما استمع إلينا المسلمون على الإطلاق، لكن حتى نلبس وحتى ندلس وحتى نوجد فرجة لندخل منها فيستمع المسلمون منا نقول إننا نؤمن بالقرآن وكفانا القرآن، وينكرون سنة سيد الأنام. والمعلوم في رسالة قيمة جدا طبعا حررها الشيخ ابن باز رحمه الله نقلا عن الأكابر من أهل العلم، أن منكر السنة كافر، أن منكر السنة بكلياتها كافر، لأن إنكار السنة ليس كإنكار حديث. ولذلك قلت بإذن الله جل وعلا هؤلاء الأصل فيهم أنهم يشككون في السنة بأسره. طب أنا لو شكيت في السنة أشك في القرآن.
صحيح.
هديك مثال.
نقل بوسط النبي صلى الله عليه وسلم.
أنا عايز أقول لك من الذي أعطنا السنة ومن الذي تكلم ومن الذي فعل ومن الذي أقر؟ إنه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب من الذي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
الصحابة.
الناقل هم الصحابة.
تمام.
إذا أنا شككت في هؤلاء فالتشكيك في الناقل انما هو تشكيك في المنقول.
من اجل ذلك يعني عفوا ليتحفظ على كلمه خططوا، هم لم يخططوا، ما ينفذوا المخطط اخر، المخطط
صحيح.
اكبر
وده صحيح.
تمام.
انا عايز اقول شيء. طيب اذا كان هؤلاء لا يؤتمنون على السنه فكيف نأمنهم على القران؟ فبالتالي اذا وصلنا الى اسقاط يقول بأن السنة هذه إنما نقلها كذبة فسقة فجرة، بالتالي هم الذين نقلوا القرآن. إذن لا يمكن أن نتقبل القرآن الذي جاء عن طريق هؤلاء. أرأيت المخطط؟ إنه خطير للغاية، إنه تدمير للقرآن، إنه تدمير لسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأنا أقول لهؤلاء الذين يدعون أنهم قرآنيون والقرآن منهم براء، ألم يقل القرآن، يعني جاء في كتاب ربنا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هذا من خلال السنة. حينما يقول ربنا جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، المقصود بالذكر هنا السنة، لأنها هي اللي بتبين القرآن. طيب، يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ألا وإني قد أوتيت القرآن ومثله معه. وكما قلنا، إذا أنا جهلت السنة فصلت ما جاء في القرآن، معنى أن الله أمرني بالصلاة في كتاب الله جل وعلا، لكن لم يأتي مثلا في القرآن أن صلاة الظهر كذا، وأن صلاة المغرب كذا، وأن صلاة العشاء كذا، وأن صلاة العصر كذا، وأن صلاة الصبح كذا، أبدا ما في. طيب، أما بالنسبة للمواقيت وبالنسبة لتأدية الصلوات، بالنسبة لشروطها، أركانها، واجباتها، مستحباتها، إلى آخر هذه الأمور، إنما هي في السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم حتى كيفية الصلاة يقول في حديث الصحيح: صلوا كما رأيتموني أصلي. طب إذا ما اتبعناش السنة كيف نصلي؟ صحيح. ما في الصلاة. طيب، إلى آخر هذه الأمور.
يعني هذا أقوم من حالك عند هذه النقطة، لأن يعني واحدة من المشاهدات المتابعات لهذا البرنامج أضواء وأصداء يعني أرسلت لي رسالة بالأمس أو قبل الأمس، وبتقول لي إن يعني بعيدا عن هو من هو هذا الشخص، هو مدير إحدى القنوات الفضائية. تحدث منذ يومين في برنامجه، يتكلم يتساءل سؤال ساذج جدا، بيقول يعني هو بيتحدث عن البخاري: كيف لهذا الرجل غير العربي أن ينقل لنا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ من أين أتى باللغة العربية؟
ممتاز. أقول لك بإذن الله جل وعلا.
إحنا طبعًا إحنا بس بنرد على يعني هذه الهراءات، عشان بس إحنا إيه؟ وفي نفس الوقت للمتشككين من مشاهدينا يبقى يعني على
أرد عليها سريعًا. اتفضل. سلمان الفارسي، أنا قلت سلمان العربي ولا الفارسي؟
الفارسي.
من فارس. من فارس. وكان صاحب لسان أعجمي. صهيب الرومي، قلت صهيب العربي؟
لا،
رومي وصاحب لكنة رومية،
ونزلت فيه آيات،
ونزلت فيه الله أكبر.
يعني هي الفكرة أن ربنا سبحانه وتعالى يعني هو الخالق وهو المطلع وهو اللي وفقهم سبحانه وتعالى إلى الإسلام.
ده أكثر من ذلك، النبي يقول: سلمان منا آل البيت، والحديث بطرقه صحيح. معايا ذاكرة؟ ثانيا، سلمان صار أميرا على المدائن بأسرها، أن له أن يكون أميرا وهو لا يتقن العربية، بالعكس كانوا أربابا للغة العربية، بمعنى أنه كانوا أوعية للغة العربية. يعني الإمام البخاري رحمه الله حينما يقول هذا الذي تكلم بهذا الكلام، أن البخاري كان كذا، إنه يتحدث عن الجد السادس للإمام البخاري. أما البخاري فهو في بلاد العرب مولود، أبوه ولد في بلاد العرب، جده ولد في بلاد العرب، محمد بن إسماعيل كما تعلم إلى آخر الاسم.
يعني فكرة بلاد العرب هي البلاد اللي امتد إليها الإسلام. يعني إحنا بنتكلم حتى عشان السؤال بتاعنا، بلاد امتد إليها فأتقن اللغة العربية.
شوف، هو من بلاد ما وراء النهر، هو من بخارة، ما عاد ذكري
جاوبنا السؤال كده.
طيب، وجاء لكن هو مش هو اللي جاء جده. ثم استوطن وجاء منه فلان وجاء منه فلان، وكانوا من أهل الإسلام. قلت ده بسمع معي الحتة دي في هدي الساري المجلد الأول، فتح الباري، شرح صحيح البخاري اللي وفده ده، طبعا دي 15 مجلد. معايا زي كده، هتجد بالحرف الواحد بإسناد صحيح أن البخاري يحكي عن نفسه كما ذكر ابن حجر رحمه الله، أنه كان يذهب مع الطلاب إلى شيخ حتى يحصل العلم الشرعي منه، فذهب إليه أياما وذهب هو يعني أياما وأياما وأياما مدة، واستنكر عليه الأقران أنه لا يكتب، وما كلهم قاعدين يكتبوا، كل يوم يكتبوا، هو ما يكتبش خالص، ما يكتبش، ما بدونش. فاستنكروا عليه ذلك، قالوا له: أن لك أن تحفظ، أن لك أن تكتب، عشان أقول لك صاحب لسان كذا. شوف اللي حصل معي، البخاري ساعتها لم يبلغ 15 من عمره، فلما أكثروا عليه، يقول البخاري: فلما أكثروا عليه قلت لكم: سأروي لكم ما قاله من الأحاديث، كل اللي قاله، وكان قد علمهم 15,000 حديث. فأخذ البخاري في المجالس يسرد لهم 15,000 حديث، وكانوا يتقنون ما كتبوا من حفظ البخاري، اللي هم العرب أولاد الجزيرة العربية أولاد المدينة، قاعدين يصححوا وراء الإمام البخاري نفسه من الحفظ، وهم كاتبين بالسطر من وراء الرجل. معي ذاكرة؟ فأنا لهذا لو تكلمت معك في هذه ما انتهيت. الإمام البخاري كان من أوعية اللغة العربية، وعلى فكرة لم يكن محدثا ولا أميرا للمؤمنين فقط، بل كان فقيها
فقيها، ولذلك انظر له فتاوى الطلاق، انظر له التبويب الفقهي، انظر له إلى آخر هذه الأمور. وكان صاحب لسان لا يتزلزل في اللغة العربية. بمعنى أديك مثال، لما صاحب لكنا كذا في كتاب الله جل وعلا البخاري في رمضان، كما أورد ذلك الإمام ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، أورد ذلك الإمام صاحب سير أعلام النبلاء الإمام الذهبي رحمه الله، أورد ذلك ابن العماد رحمه الله، أورد ذلك أبو الفرج رحمه الله في المنتظم، أن البخاري رحمه الله كان يختم القرآن في كل يوم وليلة في شهر رمضان. لو صاحب لسان مش يعني عربي أصيل يقدر يختم القرآن.
هو ده حضرتك الرد العلمي لهذا الموضوع، لكن احنا يعني عاوز ارد عليه رد صغير جدا. يعني هو ايه المشكله انه يعني غير اهل البلد يتقنون لغه اخرى؟ يعني احنا هنا في مصر في ناس بتتقن الانجليزيه والفرنسيه والالمانيه مثل او افضل من اهلها، وهناك من في 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 دول اوروبا من يتقن اللغه العربيه يعني افضل من اهلها. يعني السؤال كان سؤال سهل جدا.
في قلبه مرض. طب انا اقول لك على حاجه، هي مفاجاه للمشاهدين طبعا، احنا في شهر رمضان الاصل شهر عباده وكده. لسه أخ أنت تعرفه مذيع مرتب مع الرجل اللي بيطعن في البخاري ده في القنوات، تكلم معه قال له أنا مستعد نظري الزغبي في قناة الخليجين. الحمد لله، أسأل الله ألا يصير فرخة أو أرنبة، فإن شاء الله رب العالمين إن صدق هيجي في خلال أسبوع هنا في الكرسي جنبك هنا،
نحن جاهزون.
إن استطاع لا 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 لا. إن استطاع أن يفتح فمه في وجودي ويتكلم عن السنة، أنا اللي بقولك أنا الضعيف. لا، أن يفتح فما أنا الضعيف. هو سمعني الوقت.
وطبعا نفس المذيع اللي بنتحدث عنه هو من تحدث عن قصة البخاري وإتقان اللغة العربية. يعني فكرة التشكيك اللي ملهاش يعني محل من الأعراف.
بس عايز أقول أنا حزين. أنا حزين. ليه البلد ما فيهاش عقوبة لمن تطاول على دين الله وتطاول على الرموز؟ أنا أسألك سؤال، لو واحد الوقت جه شتم شنودة، أنا طبعا لا أحب ذلك ولا أقول بذلك أبدا، لأن الله أمرنا أن برهم وأن نقسط إليه. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. فإما يجي ربنا يأمرنا ببره، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين أن تبروهم وإيه
وتقسطوا
إليه. القضية ربنا أمرني ببر هذا والقسط إليه. فأنا ما بأمرش، بس بقول كلمة واحدة، حد في مصر من الكتاب المرتزقة ولا من الإعلاميين المرتزقة يجرؤ يتكلم على شنودة بحرف، وش نودة ما تزعلش مني لا يساوي نعل النبي صلى الله عليه وسلم.
أكيد.
أنا بقوله بقوله بأعلى صوت. حد منهم يجرؤ يتكلم على رئيس الجمهورية يروح في 60 دهية، على ملك السعودية في 60 دهية، على أي رئيس عربي في 60 دهية، إنما على محمد صلى الله عليه وسلم على ربنا على الدين لا، ودي مهزلة. وإذاك أنا أناشد أولئك الأمور بقول لهم من سبب يعني من ضمن أسباب الخروج والتكفير والتفجير ظهور أمثال هؤلاء والسقوط عليه.
صحيح. طيب شيخنا هنربط هذا الأمر بموضوع السبب الخامس اللي المفروض نتحدث عنه اليوم، وهو موضوع ذهاب الصالحين من ضمن أسباب ظهور الفتن.
أينا.
ويعني هنشرح يعني حضرتك تشرح لنا يعني 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 ايه ذهاب الصالحين عموما.
صح.
ويعني ومدى تطابق هذا ما نعيشه حاليا في عصرنا او في وقتنا المعاصر.
حاضر.
حتى على عالمنا، مش بنتكلم على بلد، بنتكلم على عالمنا المعاصر بالكامل.
اي نعم. شوف يا استاذ اشرف، انا اقول لك على حاجه، يعني احنا لما تعرضنا للحديث الوارد في الصحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، دل ذلك على ان الخيريه تقل الى ان ياتي الاشران. يعني انا منظر الى حديث انس والحديث في صحيح البخاري، ما من زمان يأتي إلا والذي بعده شر منه. الرواية الثانية، ما من وقت يأتي إلا والذي قبله شر منه. وفي رواية، ما من يوم يأتي إلا والذي قبله خير منه ودي شر منه. طيب لقيت رواية ابن مسعود وموقوف عليه وتأخذ حكم المرفوعة أنه قال ما من زمان يأتي على المسلمين إلا والذي قبله خير وهو شر منه، يعني بكرة شر من النهاردة، بعد بكرة شر من بكرة، والعياذ بالله جل وعلا. إذن القضية أنا بقول الخيرية بتقل.
طب ميزان هذا الأمر يا شيخنا يعني مع يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعني يتحدث عن أقوام سيأتوا بعد عصره صلى الله عليه وسلم، يعني ويكون لهم يعني قدر يعني متميز لأنهم آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم دون أن يروه.
حلو قوي. اتفضل. ده استثناء. بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تحدث عن الأمة الغثائية من حديث ثوبان، كيف بك يا ثوبان إذا تداعت عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، قال أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال كلا، بل أنتم يومئذ كثير، لكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قال وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. إذن أمة غثائية، لكن لا يمنع ذلك وجود الأخيار فيها، فيها أخيار، فيها صالحين، لكنهم قلة، لا يسمع لهم رأي ولا يفتح لهم باب إذا طرقوا، ولا يستمع لكلامهم إذا تكلموا في المجالس، هؤلاء القلة. ولذلك حينما أقول يوجد أخيار، أي نعم، شوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ويل، الحديث في الصحيح من طريق أم سلمة، ويل للعرب من شر قد اقترب، لقد فتح من رجم يأجوج ومأجوج مثل كذا وأشار. فقالت أنهلك، بالكسر تحت اللام، أنهلك وفينا الصالحون، يعني أنفسنا الصالح وبدعوا صالحين وكويسين، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. نعم إذا كثر الخبث، بمعنى أن غضب الله يزداد وأن سخط الله يزداد، فيأخذ الحابل بالنابل ويبعث الناس على نيتهم، على نيتهم. ولذلك قال بعضهم لأن هؤلاء لا يستطيعون أن يعرفون معروفة ولا ينكرون منكرا، فإن الله يسخط على الجميع، لكنهم من الصالحين. خذ معي الحديث الثاني، أورد أبو داود في سننه وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود من قول النبي صلى الله عليه وسلم لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم عقابا منه فلا يرفعه عنكم فيدعو خياركم ولكن لا يستجاب لهم. تعال الوقت تقول لي تعال يا جماعة نخرج في صعيد واحد ندعو أن ربنا يقضي على نتنياهو مثلا، أي.
لا يخضع على نتنياهو،
نتنياهو بيزداد ضرب في المسلمين. ليه؟ ليه؟ لأننا لا نأمر بالمعروف ولا ننهى عن المنكر ولا نصل الأرحام ولا يتقي بعضنا بعضا في الله جل وعلا، ولا نخشى الله جل وعلا كما ينبغي، ولسنا على الإخلاص كما ينبغي، ونأكل الربا ونأكل الرشا ونظلم إلى آخر هذه الأمور، فينا مصائب لا يعلمها إلا الذي خلقنا. ولذلك ندعو إننا نرفع أكفا بحاجة إلى الطب، وخرجنا ببطون بحاجة إلى إدخال الحلال وإخراج الحرام، وخرجنا بأعين ننظر بها إلى الحرام، وخرجنا بآذان لا نستمع بها إلى الحرام، نحن بحاجة إلى تطهير من الداخل والخارج.
وهذا ليس الآن فقط يا شيخنا، يعني حتى احنا نتذكر الـ يعني الحوار اللي حصل بين إبراهيم بن أدهم رحمه الله وعلى ما أظن وبعض الجلسائه، لماذا ندعو ولا يستجاب لنا، فتحدث عن موضوع الرزق وتحدث عن موضوع الإخلاص وتحدث يعني أكثر من موضوع.
هو في المجلد الثالث في إحياء علوم الدين في كتاب الدعاء بتحقيق بإذن الله جل وعلا قال لعشرة
إبراهيم بن أدهم،
والكنية أبو إسحاق.
شيخنا يعني برضو إحنا بنتحدث عن موضوع ذهاب الصالحين كأحد الأسباب الرئيسة في موضوع يعني ظهور الفتن، يعني وإحنا الشاهد يعني على مجتمعنا المعاصر يعني قليلين بقوا، عارف حضرتك إحنا حتى لما بنيجي ندور نقول لك ده داعية مخلص ولا ده داعية غير مخلص ولا داعية بيتاجر بالدين، دين ربنا أعلم بالقلوب، لكن الصالحين هل شرط يكون هم دعاء؟ يعني هل الصالحين ده شرط يكون دعاء؟
لا لا لا، ده ممكن دعوة للشيطان. يعني أقول لك على حاجة، أورد مسلم في صحيح من طريق أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه أنه قال أول من تسعر بهم النار ثلاثة، أول، شوف، أول من تسعر بهم النار ثلاثة، أولهم عالم يقول يا رب فيك وفي سبيلك أنا علمت الناس كذا، كذبت، بل حتى يقال عايز يقال عنك إن أنت لكذا،
وقد قيل
وإن أنت وقد قيل ويلقى به في النار، وأول من تسعر بين النار. رواية ثانية، قارئ متقن جميل الصوت حينما يقرأ الناس تبكي، وأنا شفت الأمور دي على فكرة،
ما دي على فكرة أحد الأسئلة بردتنا بالأمس وحدك يعني نفس الفكرة، كانوا يعني بيقولوا الشيخ تحدث عن المقرئ اللي بيبكي ب50,000 فهم بس بياخدوها بشكل آخر، بيقولك يعني يفضل ما نقولش الكلام ده علشان أعدائنا بيقولوا لا يعني لا بيعتبروها،
لا 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 لا
لا احنا لازم نوضح،
احنا أعدائنا أعدائنا ضايعين وليس بعد الكفر ذنب،
تمام،
احنا ليس بعد الكفر ده،
لكن احنا بنصلح من شأننا،
انما المشكلة يا استاذنا عايز اقولك حاجة، احنا في زمان الحين اختلف عن الماضي، بمعنى احنا في زمن الشبكة العنكبوتية، النت متروس بكل شيء، متروس بكل شيء، فانت ما بتجيبش شيء تطلع ده عليك، وبعدين احنا عايشين في كوكب واحد، في بلد واحدة،
قرية صغيرة
والاعلام ربط الكل،
تمام.
فانا بقول للناس اتقوا الله، اتقوا الله، يا أخي أنا عايز أقول لك على شيء. اللي خلى صورة الأشياخ مهانة؟ اللي خلى الأشياء مركب للجميع؟
التنازلات.
تنازلات والضعف وعدم قول الحق والخوف من الظلمة إلى آخر هذه الأمور.
وده سبب
رأي والمتجرة بالدين. والمتجرة بالدين. لو عدنا إلى الله كما ينبغي كنا بإذن الله ساس لأهل الأرض. إنما تكلمني بقى عن الفئات التانية ده ربنا أقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خلاص ليس بعد الكفر ذنب.
تمام. طيب الصالحين من هم الصالحون؟
ممتاز. الصالحون قال أهل العلم هو الإنسان الذي يخشى الله جل وعلا ويراقبه في السر وفي العلن وشهد له الناس بالعدالة كما شهدوا له بالمروءة وغير متهم. بمعنى أنا جيب إنسان ولكن الرجل ده صالح. أنا ليه بقول صالح؟ عملت الرجل ده ليته صالح. رأيت من سلوكياته أنه يحافظ على الصلاة، هو مع الركعين، هو مع الساجدين، هو في صلاة الصبح وفي صلاة الظهر وفي صلاة العصر وفي صلاة المغرب وفي صلاة العشاء. رأيته يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. رأيته ينصف المظلوم، رأيته مع المظلوم وليس مع الظالم. رأيته يصل الرحم، رأيته ينفق في سبيل الله جل وعلا. ما سمعت عنه باتهام ولو اتهم كان ذلك من قبل المنافقين أو الكذابين أو من أعداء دين، لا يلتفت إلى شهادة هؤلاء لأن شهادتهم باطلة ولا يعتد به إلى آخر هذه الأمور. فأقول هذا من الصالحين. ربما كان طبيبا، طبيب صالح. مهندس، مهندس صالح. أستاذ جامعي، أستاذ صالح. محامي، محامي صالح. إلى آخر هذه الأمور. وليس الأصل أن نقصر ذلك في الدعوة، يعني في العمل الدعوي. أنا أقول هذا شيخ صالح، الله أعلم ما في النيات، الله أعلم ما في النيات.
تمام. طيب نتحدث عن ذهاب كيف يذهب الصالحون؟
أهل العلم بوابوا لذلك فقالوا ذهاب الصالحين وقلة الأخيار. شوف ربط الكلام عامل إزاي. ذهاب الصالحين وقلة الأخيار وكثرة الأشرار حتى لا يبقى إلا الأشرار، أي من الناس، وعليهم تقوم الساعة. أوضح ذهاب الصالحين. شوفوا لك إيه؟ وقلة الأخيار، يعني أنا ما نهيتش الصلاح مطلقا من على ظهر الأرض. بقول إن الناس كويسة قلة أوي أوي أوي، لكن الكثرة يعني والعياذ بالله جل وعلا إذي على غير الصلاح. يعقب ذلك كثرة الأشرار. ليه؟ لأنه لما قل الصالحون وكثر المفسدون كثر الأشرار. ليه؟ لأنهم طغوا وبغوا وتكبروا وتجبروا، السواد الأعظم في المجتمع. يترتب على ذلك أنه لا يبقى في نهاية زمن إلا الأشرار وعليهم تقوم الساعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. إلا على شرار الخلق. لذلك نسمع الحديث ده
الشيخنا يعني توضيح كل يقرأها شرار
شرار شرار والضبط شرار وشرار. طيب. تنفع شرار وشرار
دي جديدة وجميلة.
أي نعم. الله يرفيك. عن عبد الله بن عمرو أجيب لك بقى رواية نقف عندها كده ونشوف عند أحمد في المسند. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وأرضاهما أنه قال قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يأخذ الله شريطته من أهل الأرض. شوف بقول حتى يأخذ الله إيه؟
شريطته.
الله عجيبة والله. ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يأخذ الله شريطته من الأرض. معنى شريطته يا أستاذ أشرف أي أنه يأخذ الصالحين والأطهار والأخيار والأبرار والمتقين بقبض أرواحهم. بقبض أرواحهم. يعني ولذلك حتى اليومين دول نقول لك إيه، واحد من الصالحين كان ماشي مثلا جنب رصيف وقع جاله نزيف في المخ مات. واحد كثرت عليه كده لأنه إذا أحب الله قوما ابتلاه. إنما ممكن تلاقي ولد من بتوع الإجرام والبنك والمخدرات والمجرمين والزنا كان مثلا في الدور السادس وقع من الدور السادس
ما حصلوش حاجة
وقع في الأرض. يمكن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليه؟ هم مالوش لازمة. مش لازمة.
ده بيعتبروا أن ربنا بيحفظه يعني.
أبدا أبدا. ليست محبة. ليست محبة. المهم تعال معي الحديث. حتى يأخذ الله شريطته من أهل الأرض فيبقى فيها عجاجة. شوف الضبط اللي أنا بقوله عجاجة بالضم على العين والفتح على الجيم. فيبقى فيها يعني في الأرض عجاجة. ما معنى عجاجة؟ يعني غوغاء وأراذل ومن لا خير فيهم. شوف مرة ثانية هو حتى يبقى فيها إيه؟ عجاجة. العجاجة مين؟ الغوغائيين والأراذل ومن لا خير فيه. يعني العادي يسب البخاري دي من دول
من العجاج.
اي نعم. العادي يسب في السنه دول. اللي يقول لك ان من منكر السنه هو دي زي الرجل ده بتاع سوريا. سوريا بلد شقيق وحبيب وفيها إخواننا وفيها أخواتنا، يعني بصراحة هي اللي خرجت ابن القيم، خرجت ابن دي، خرجت يعني أعلم أهل الأرض.
صحيح.
في الأزمنة السابقة. إنما هي ابتليت بالنصيريين والعلويين والكلام الفارغ ده. المهم الشخص ده جه في قناة عندنا معينة مصرية، وقعد يلبس ويدلس وينجل وخربك الدنيا، عمل فتنة هنا. يعني الأرض ناقصة عندنا، اللي عايز يجيب مصيبة أو عايز يجي على مصر.
البيئة جميلة يعني،
البيئة متنيلة بستين هنا. المهم جه هنا في قناة، وأنا قلت لهم واتصلوا علي اللي بيدروا معاه، قلت لهم الولد ده قولوا له يتوب إلى الله أو يجي ينظرني. حاضر مش عارف إيه، وبعدين خاف، وبعدين راح كتب مقالة كاذبة في النت ان ده زخ بارهابي وبيهدر. انا الارهابي ده؟ انا اللي بهاجم، ده انا اللي ده انا اللي بحارب التكفيريين، بحارب التفجيريين، وبحارب المتطرفين، وبحارب هؤلاء الجميع. المهم ام جاي في رمضان، ما هو من ضمن شياطين رمضان يسجل مره ثانيه في مصر. الهم بتاع
ما فيش في القنوات يا شيخ، الهم ما فيش في القنوات. احنا هنتكلم بقى على عيوب موجوده في القنوات سواء الدينيه او غير الدينيه. ما فيش حد، ما فيش مرجعيه شرعيه الناس ترجع لها وتقول له احنا نعمل دوله ما نعملش.
لا، المرجعيات دي مرجعيات شيطانيه.
ايوه، لا انا بقول يعني هي المشكله اللي هي بتقابلنا.
مش عايزين
يعني اي حد على فكره عايزين. اي حد ممكن يخرج في اي قناه يقول اي حاجه، والناس مش واخده اساسا. المذيع مش هيبقى عارف اقول ايه.
وعلى فكره ولو عارف ده صاحب قلب مريض. أيوة. ومرتزق. والثاني هدم في دين الله جل وعلا. وتقول لي مرجعيه؟ مش عايزين مرجعين شرعيه اصلا. لا لا لا، ده في قنوات حوالينا ايه، يبعث لواحد مثلا يعني هزء، تعالى تعال سب لنا النهارده في عمرو بن العاص، تعالى سب لنا في عمر بن الخطاب، تعالى امدح لنا في الشيعة، تعالى امدح لنا في كذا. تشوفوا حوالينا حوالينا
من باب ان احنا اثاره الجماهير.
انا بنشر المسؤولين، بقول والله العظيم الامور دي ايضا
من مسببات
ظهور التكفير طبعًا والتفجير والفتن. فاحنا عايزين نشيل الهم ده من بلدنا. واحد زي ده ما يدخلش البلد، لانه جاي مفسد. مفسد وبيربك وبيضحك على البسطاء والرعاع والعوام. هذه قضيه خطيره. اكمل الحديث.
اتفضل.
الغوغاء دولا زي ما قلت لحضرتك طبعا اللي هم اراذل ومن لا خير فيهم. الحديث بيقول ايه؟ لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. يعني الناس دي لا خير فيها على الإطلاق، لا بيعرف معروف ولا بينكر منكر. اللي هم العوام البسطاء اللي مش فاهمين أي حاجة ولا يهمهم أي حاجة، يقول لك يا عم خليني في لقمة عيشي. يا عم إيه اللي في لقمة عيشك؟ الله، طب ما هو الحيوان في لقمة عيشه. ده ربنا بيقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أنت مخلوق لغاية واحدة بس اللي هي العبادة. ليه؟ لأن ربنا خلق جن وخلق نار. يعني خلق جنة وخلق نارا، وجعل لهذه أهل ولهذه أهل. فانت يا اخي مش مخلوق لقمه العيش بس وكذا وكذا وكذا. العمل عباده، نعمل عمل عباده اذا ابتغي به وجه الله، انما مش اي عمل عباده. والا لو كان العمل عباده لكان الحمار اعظم عباده.
وكثر الرأس اللي بتعبد ربنا،
الرأس
اللي بتعبد ربنا
كان بعرق وبتعب.
طبعا.
طب الحديث ده الاول يا استاذ اشرف، الحديث رواه احمد في المسند اسناده صحيح شرح العلامه احمد شاكر رحمه الله، والحديث هو مجلد 11 181 182.
طيب اللي كان في بعض المظاهر الاخرى وبعض الاحاديث الاخرى مرتبطه بهذا السبب، السبب موضوع ذهاب الصالحين وقله الاخيار في انه احد اسباب ظهور الفتن. نعم. في العالم الاسلامي.
اي نعم. بعد كده السبب الثاني في حلقه الليله اللي هو ايه؟ قله العلم وظهور الهرج. الهرج بالتسكين على الراء اللي هو القتل. وانا بعجل مع حضرتك عشان ادخل بقى على حديث العراق. على ايه الهرج؟ تسالني ازاي؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ بين يدي الساعة، يعني تشوفوا حاجات قبل الساعة، بين يدي الساعة أيام الهرج يزول فيها العلم ويظهر فيها الجهل ويكثر فيها الهرج. يعني يكثر فيها الهرج القتل، القتل. يعني شوف أمريكا مثلا عاملة في أفغانستان إزاي. يوميا المادة المسلية في وسائل الإعلام في الفضائيات دماء الموحدين من الأطفال والنساء والرجال في أفغانستان. وتلاقي الشباب عندنا راكب سيارة وفتح أغاني أجنبية مش فاهم حاجة. ثقافته صفر وفاتح ومبسوط وقاعد. تسأله أفغانستان لك يعني أفغانستان؟ ما خلاص والعياذ بالله.
لا ده الأستاذ أقول لك ده تجار حشيش.
ده
بيصدرون الحشيش.
والله وكيت إلى آخره. لا ما أنا بقول لك يعني الملتزمين هناك بيصدروا حشيش.
هم بقول لك ده يعني ده هم
طيب.
لا ما هو ده، ما هي دي من ضمن الفتن. إن أنت يعني
تغيب عقول
ترسل رسائل معينة علشان تغير الحقائق وتخلي
البسطاء زي ما بالظبط. كان في جهات معينة تلعب في أوطار البسطاء، يقول لك نبعوا أرضهم على أساس يخلوا الناس تكره الفلسطينيين ولا تقف مع الفلسطينيين.
وحتى في الشعر في وسط العماله دلوقتي يقول لك لا تثق في فلسطيني في
على فكرة.
ده كلام غريب جدا.
والسب في فلسطين وهو عمره ما شاف فلسطين،
ما شافهاش ولا شاف
ده مصيبه
ولا عاش عيشته.
ولذلك انا عايز اقول لك الحاجه، ما بنقول هذه النماذج خطرة جدا على المجتمع لأن العوام من العمى يمشي مع ذي مع الزوب لو تكلم لو جي واحد ثاني يطعن في زوب أنا مع ذي مقتنع بذي لأنه لا تأصيل عنده ولا وقاية ولا حصانة ولا تخلف رهيب جدا ولذلك أمتنا دي ده أول كلمة أنزلت على النبي اقرأ عشان تخرج من الهم اللي أنت فيه والجهل دي اقرأ لما جي يعلمك الشهادة فاعلم أنه لا إله إلا الله مش مجرد اقرأ لا فاعلم أنه لا إله إلا الله عايزك تكون عالم عايزك تكون فاهم عايزك تكون داري حتى تكون على قدر المسؤولية لأن الأمانة التي تحملها عظيمة ولأن أعظم دين هو الذي نحمله الآن لكن مع أمة نائمة والعياذ برحمة الرحمن طيب عايز أقول بقى ما النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين يدي ساعة أيام الهرج أدي أفغانستان أدي العراق أدي الصومال أدي فلسطين أدي اليمن لو قعدت عدلات مش عدلة للدول الإسلامية بس
وقبل كده البوسنة والهرسنة
الدول الإسلامية فقط البقع الحمراء والجغرافيا الحمراء والوسائل المسلية في, في, في الفضائيات إن إحنا نتفرج على المسلمين كده قلت لك وزيك المسلم قاعد كده ها قتلوا في العراق هذا النار قتلوا في فلسطين هذا النار
بقى في برود في التعامل برود. مع هذه الأشياء
برود رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح الوارد عند البخاري في الصحيح وعند مسلم في الصحيح المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا مثل الثاني أيضا عند البخاري ومسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد ولذلك أقول إذا كان حكامنا على قبضة رجل واحد كنا أيضا على قبضة رجل واحد ولذلك عليهم جميعا أن يتناصحوا وأن يتحدوا وأن يعتصموا بحبل الله جميعا حتى نكون من خلفهم على هذه القبضة ووالله لو اعتصمنا جميعا قادة ومقودين ما استطاع الغرب ولا الكفرة أن يفعلوا بنا الأفاعيل هذه مهمة جدا وأنا بأكد أهو يا جماعة إحنا بينقصنا ذلك الشيء وبكل صراحة وشفافية وإحنا بنعرض الكلام الحين أيضا أنا هقول لك أشرف عشان واقع الأمة الكل يبقى فاهم وما يظلمنيش إذا كان هذا عند الحكام فيه تفريق وفيه تشرذم وفيه أصابع خارجية وقعت فيما بينهم وفيه يعني مع احترامي عدم مودة فيما بينهم واختلاف فيما بينهم إلى آخر هذه الأمور هذه الأصابع من الخارج أقول إذا كنتم الكبار الأصل أن تكونوا على قدر المسؤولية ولا تسمحوا لهذه الأصابع لأنكم قدوة أنتم حكام الشعوب طيب تعال بعد دول العلماء العالم الفلان بيرد على العالم الفلان والعالم الفلاني بيصنف على العالم الفلان والعالم الفلاني بيحقد على العالم الفلان وجماعة كذا بتألف على جماعة كذا وجماعة كذا بتفسق جماعة كذا وجماعة كذا بتبدع جماعة كذا ما تسيبكم الموال دي وتعالوا كلتنا نكون تحت مظلة واحدة هو كتاب واحد هو كتاب واحد أنا بقوله إله واحد كتاب واحد نبي خاتم الأنبياء واحد قبلة واحدة إيه الحركات دي
الشيخنا هو الأمل في القادمين ولا في القائمين
لا شوف أنا أقول الأمل في القادمين إن شاء الله الأمل عشان برضو أحاسب على هذه في القادمين وليس في القائمين بس دي نصائح إحنا أمدنا بذلك وقضاء الله نافذ بقول أنا التار الإسلام التارات السياسية بعد إذنك ضحكوا علينا الغرب وقال لك إحنا عايزين من ضمن الدساتير ديمقراطية وهذه كلمة زي منتهى كلمة ملعونة لأن معنى كلمة الديمقراطية أن يحكم الشعب نفسه بنفسه والكفر والعياذ بالله كما قال ابن باز الصواب حرية ليه؟ لأن معنى أننا أقول أن يحكم الشعب نفسه بنفسه ما بالقانون الوضعي إنما نقول أن يحكم الشعب بشرع الله إنما لو اتحكمنا بقانون وضعي إحنا بننظر ما نقدرش نكفر الحاكم على طول بندخل بقى في قضايا كفر دون كفر إلى آخر هذه الأمور ما نبقى زي اللي والعياذ بالله أسقطوا التكفير مطلقا مع أستاذ أشرف طيب ما جي بقى كمان للطائفة التي تلي ذلك اللي احنا بنقول عليها طائفة السياسيين اللي دخلونا كده تحولوا او معظمهم تحول والعياذ بالله الى طابور خامس طابور خامس يعج في الاسلام ويطحن في الاسلام ويكتب في الاسلام واي قزم اي مسكين اي فقير
عاوز يشتهر يسب في الدين
اي فقير مش جاي ياكل وعايز بسرعة يطلع ويشهر يوم قايل لك انا لفت رسالة عن النبي سب في النبي وفي زوجات النبي يا الشعر من باب وددت أن أشهر ولو باللعنات وذكر ابن كثير رحمه الله أن رجلا يعني ما أوتي شيئا لا عنده ملكة إبداع ولا عنده ملكة يعني أنه يكون عالم ولا أديب ولا مفكر ولا مجاهد ولا شجاع ولا بطل فاشل نفسه الشعر أن جاي في موسم الحجيج في الجاهلية وطلع على الكعبة وبال عليها كشف عورته وبال على الكعبة الناس كلها ضرب من دي ده فلان من قبيلة كذا ضرب قال يا ولدت أن أشهر ولو باللعنة أنا شهرت خلاص يا ده علم كذا ولذلك أنا بقول يا ريت كانت الدولة والمسؤولين قفلوا لنا مش حاجه اسمها احزاب معارضه والعك والكذب والباطل اللي عملوه عندنا دي. ولذلك الاحزاب دي كلها ما قرها الا ما رحم ربي على السفاره الامريكيه وضغوط تستعمل ضغوط وبعد كده امريكا استعملت ضغوط علينا الى اخر هذه الامور والمسلمين هم الضحيه.
حتى فهم الاحزاب اليساريه اللي هي المفروض يعني كان مقالها لروسيا مثلا دلوقتي برضو اتجهت لنفس الاتجاه.
اصل ما عادش
نفس احنا يعني انا برضو احنا بنتكلم في هذه النقطه مرتبطه كتير بالحميه اللي عند المسلم. احنا بنتكلم عن اي حد بيسيب في دينه ناس واي حد بيتقتل دلوقتي الناس بتتعامل مع الامر بالبرود الكامل. عايز يعني نتذكر مع حضرتك يعني غزوه وحرب كبرى حدثت في الإسلام بسبب يعني استغاثة امرأة. يعني عندنا في موضوع اليهود في 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 المدينة عندما يعني اعتدوا على المرأة المسلمة التي كشفوا عن عورتها ومعتصمة. حربين مع معلومتين فكرة النخوة وفكرة البرود اللي هو يعني المقابل انه بيبقى في برود في التعاطي مع كل
النخوة لا تتأتى الا من قبل دين الله جل وعلا لأن الدين يعلم العزة في الصدور. ولذلك حينما نقرأ في سورة المنافقين نعلم أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. ذهب الدين من الصدر فلا عزة بل الذلة والعياذ بالله جل وعلا. ولا تنتظر من الذليل شيئا. ليه؟ لأن فاقد الشيء لا يعطيه باختصار.
تمام. طيب واحنا بنتكلم برضو عن موضوع ذهاب الصالحين. يعني قرات يعني في من ضمن اسباب الفتن قرات برضو من في موضوع اخر اللي هو موضوع الغلو في الدين. هو طبعا هي فتن وموضوع بيعتبر ان الغلو في الدين من الاسباب اللي هي محدثه للفتن. لما بيتعلموا الدين من طريق خطا.
صح.
نوضح هذا الموضوع.
في نقطه مهمه جدا يا استاذ اشرف ودي انا عايز اقولها. يعني انا يعني مش عارف حرج وعارف ممكن اهاجم فيها. الحين لقيت مثلا بعض الشباب ياتوني من بعض البلدان يشخصوا بنعم احنا عندنا معهد اعداد دعاء. طب مين اللي بيدرس فيه؟ انا وفلان وفلان.
مين علمكم؟
لا انا جالس معاه. هو لا يتقن جمله واحده من اللغه العربيه، لا يحفظ جزءا واحدا من كتاب الله جل وعلا، لا يعرف شيئا في الفقه على الاطلاق، لا يستطيع ان يحفظ حديثا بمتنه وسنده حديثا واحدا الى اخر هذه الامور. هو خلاص عارف زي ايه؟ زي اللي كان بيدعي انه مريض وعنده جن وفي شيطان وقام واحد جاي معالج، ثاني يوم يقول لك انا معالج بالقران. فتعرف هي دي
من التجربه.
هي دي. وعيال تسرعت اخرى والعياذ بالله جل وعلا، ونفسه يبقى كبير، شاف الشيخ فلان يوم رايح جايب اريكه وجالس عليها وجايب ثلاثه اربعه
يتمثل
ويبدا بقى. يعني انا اضحكك في ولد في الصعيد ربما يكون شايفنا الحين. عجيبه والله. انا مستغرب حتى على المسؤولين. الولد ده نزل كتاب اسمه ايه؟ بيان حال الشيخ محمد بن عبد الملك الزغبي. جابوا لي الكتاب ده. ولد من الصعيد هو. قلت له ما وروني يا رب يكون في نصيحه لي ولا بتاع. لقيته اول حاجه كفى الزغبي ابتداعا وضلالا وكيت. يعني بيقول ان شيخ سعودي بعث لي يبين لي حال الشيخ محمد بن عبد الزغبي.
ايوه.
لو الشيخ السعودي يديني صك غفران. لا ابدا على الاطلاق. ما احترامي الشيخ السعودي دي يجي وجه علما بعلم. الله. انما ان كان يتسقى الغفران هي جاب من السعوديه. لا 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 ما عندناش كلام الفارغ ده. ده لو عالم في الهند وممكن على راسي. في التركستان على
راسي. كلنا يعرف ان من افضل الكتب في السيره النبويه كتاب الرحاق المختوم
مؤلفه من الهند. ابن عثيمين علمنا كده وابن جبرين علمنا كده. انما تجيب لي واحد قاعد يصنف الامه ويضيع فيها ويعمل لي فيها كبير وشيخ.
انا على فكره يعني من ضمن الحاجات الجميله اللي بتحصل في المجتمع المصري كتير، انا في مسجد بصلي فيه يعني احيانا قريب من البيت عندي، الامام بتاعنا من الكاميرون.
ممتاز.
امام المسجد من الكاميرون يدرس في الازهر. ممتاز. يحفظ القران الكريم كاملا. يعني ليس انا بحمد هذا الامر للقائمين على المسجد الحقيقه. يعني
نظام الخير. شوف اللي حصل. اول حاجه كفاه ابتداعا وضلالا انه لا يجالس الا المبتدعه امثال ابي اسحاق ومحمد حسن وفلان. دول مبتدعه. دول مبتدعه. دول اللي شايلين وبيجتهدوا في دين الله. انت مين؟ انت مين اصلا؟ انت لا شيء، انت نكره. خذ اللي جاي. النقطه الثانيه ان الشيخ الزغبي وقف عند قبر ابيه وقال طفت بقبر ابي. بقى الواقف للطرقيه في العالم يقول لك طفت بقبر ابي، حاجه تضحك. ده شو اللي جاي. ويظهر على قناه الناس يوميا مع التكفير فلان. انا بظهر على قناه الناس ده انا بوريك. ولحيه كده لحيه كده.
يمكن يوصل حد ثاني بس اختار طريق الاسماء.
لا لما الاولاد وقفوا كده والشيخ كيت وانا ارفع عليك كده راح هرب عند الشيخ دار السلام منه جيت انا انظر للتافهه زي دي. انا اقصد اقول لك حاجه. ان كان القصد انك بس هو عايز يزوق للحكام ان الحكام ابائنا وكده
بس
ان كان يتم الامر بمثل هذه الصوره. لا بالعكس.
بس هي
اسباب.
بس هي مدرسه موجوده في السعوديه تحديدا. مدرسه وحضرتك تعلمها
وفرقت. خلاصه المساله اللي انا عايز اقوله لك دول عندهم برضو غلو غلو في التصنيف ومرض بدليل أنهم كذابون لا يصدقون في حرف واحد. كبيرهم طلبتم نظرته في مكة المكرمة لا يجرؤ لا يجرؤ على الإطلاق. يا إحنا هنعبد السعوديين، السعوديين إخواننا وإحنا إخوانهم أشقائنا، إحنا أشقاء بالعكس أعز أحبابي من المملكة العربية السعودية، لكن كسك غفران لا مستحيل. خلاص المسألة يجي لك برضو مجموعة هنا الحاكم كافر شيخ الزوبي أخطأ. طب تعال الاول ادرس معايا عشان تعرف التأصيل والتنظير والتحرير عشان نقول كان كافر ولا مش كافر، وبعدين خليك بتقول كافر، خليك قاعد تقول كافر، ايه اللي هتستفيده في انك قاعد تنشر تقول كافر 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 على اساس تحرض صدور الناس تغل صدور الناس؟ طب بعدها ايه اللي يحصل؟ مجزره ما بين الشرطه والجيش واللي انت قايم بهم، تسقط الدماء وتتناثر الاشلاء لصالح اعداء الدين. تقوم جاي بقى اليهود ساكنين لك في البلد، دي الروافد ساكنين لك في البلد، امريكا تقول لك لا اصل هناك مشاكل وتيجي تقعد لي في البلد. دول كلهم جهلة لأنهم التمسوا العلم عند الأصاغر، بس في زماننا مش عند الأصاغر، عند لا شيء، عند لا شيء. وأنا أمنيتي أمنيتي إن الدولة تنظر بعين الاعتبار مرة مجمع البحوث والحاجات أساتذتنا ومشايخنا، ما فيش كتاب ينزل على الإطلاق إلا ما يتراجع،
بس مراجعة حقيقية، جريمة مراجعة حقيقية. الإشكاليات إن إحنا هنا
المراجعة اللي عندنا دلوقتي مدام خالي من الطعن في السياسة وفي الرئاسة مسموح، ولا أي طعن في الرسول. والله يا أخي أنا جبت 11 مجلد طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، طعن في السنة وإنكارها بالكلية إلى آخر هذه الأمور، مدام خلاص مش مشكلة. يا أخي أنا عايز أقول لك الحاجة، لابد يكون عندنا فعلا مراجعة حقيقية على كل المكتوب والمرئي والمسموع إلى آخر هذه الأمور للحفاظ على دين الله جل وعلا، لكن الأمور سيدة.
شيخنا يعني مع فرق التشبيه، أنا قرأت بالأمس في إحدى الصحف المصرية أن هناك لجنة الرقابة أو الرقابة على المصنفات الفنية أو الأفلام والمسلسلات في رمضان استبعدت أكثر من 22 مشهد يعني غير لائق من أحد المسلسلات، وضج في الصحف لماذا استبعد هذه المشاهد اللي إحنا عندي حرية الإبداع وحرية الفكر. هذه الإشكاليات، الإشكاليات إن إحنا صحيح الأصل في الموضوع فيه مشكلة، يعني الأصل في المسلسل ده حتى نفسه فيه مشكلة، وكون إن إحنا نستبعد 22 مشهد
برضو المسؤولين هم السبب. أيوه. عارف ليه؟ لأنه سمحوا للحشرات دي أنها تكون نجوم في المجتمع. ثانيا يعني وصفوهم في وسائل الإعلام بأنهم المفكرون وبأنهم الراشدون وبأنهم العاقلون. ثالثا
قادة المجتمع دلوقتي.
أي نعم. سمحوا لهم بالتعامل مع أعداء الدين، مع الأمريكيين ومع السفراء.
بتعجبني كلمة جميلة جدا، سفراء النوايا الحسنة. بالضبط. كلهم بقوا سفراء النوايا الحسنة.
طيب مع هؤلاء ولذلك لو واحد من دول جه عليه ضغط سنة كل السفرات بتتحرك للخارجية تدافع عنه فورا ولابد يخرج. لا 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 كلام فارغ. كلام فارغ. وإذا كان بقول عن المسؤولين زي ما بتمسك اللي يبقى عنده غلو أو عنده خروج في الدين وبتعمل فيه كذا أو تقيم عليه سجن أو إلى آخر ذلك، طبق على دول طبق على دول عشان في توازن في المجتمع. وإلا اللي يبقى واضح للناس إنك بس فقط على الدين وسيب أعداء الدين.
إذا نحن نتحدث في هذا السبب عن غلو في الدين ومقابله الغلو في غلو في الانحراف.
أنا أقول لك على حاجة اللي بيجيب الغلو ده إيه؟ ظهور دول. والله لو كان المجتمع هادئا صالحا قائما على الحق والعدل وليس على الفساد ولم يظهر في أمثال هؤلاء لا يمكن يبقى في ظهر غلو. أنا الوقت ما قاعد مع واحد دول يقول شوف اللي كذا وشوف اللي كذا شوف اللي بيكتب النبي ايه وشوف اللي سيب ربنا ايه، ما انت اهو ما تتاثروش انتوا وعنين كذا انتوا الاخر هذه الامور. لا طب ما احنا نمنع الكلام ده نمنع، والا لا خير فينا على الاطلاق. يا اخي انا اديك مثال بسيط، الاعمى لما سب النبي غار ابو معاويه الاسود اسمه معاويه الكفيف كما ترجم له الامام الذهبي رحمه الله، غار النبي السب. انا اوريك ان احنا عندنا ممكن يسب النبي ده بيبقى في الشارع انت ماشي ممكن تسمع سب الدين دي 400 مره
عادي،
وبسب ربنا يا كيت الى اخره
ما بتقفش وما بتشغلش بالك
في العراق في سوريا في كله موجوده. الله طب انا عايز اقول لك الحاجه، ده سمعوا وهم حاصرين يعني الروم سمعوا واحد كان بيطلع كده ساعه الغروب يبص من القلعه يسب النبي ويجرك، وبعدين معاه بقى نشاب يسب كل مسلم يوقع على طول يبعث له اي فارس يتقتل لانه برميت من فوق. فابو معاويه الاسود كفيف من شده الغيره على النبي قال له خذوني هو اعمى خذوني بس مفتح عنده لان عنده بصيره. خذوه عند القلعه بالنهار بقى قبل ما يجي لانك بخرج ساعه الغروب، قال لهم بس يعني احملوني القوس والسهم حملوه، قال لهم اشيروا الي اين يخرج الصوت، قالوا كده بالظبط، قال سيبوني بقى خلاص روحوا انتوا واعمى خد لك زي فضل كده لما جه ده خارج يسب النبي أمين وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى
إن شاء الله.
السهم طلع خرج من عنق من الثنين فسقط على الأرض مضطرب
كفيف
كفيف
أيوه.
يا أخي احنا
صحيح صحيح ونعم بالله وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى
يعني خفين إيه إحنا بنقول لا عندنا مظاهرات ولا خروج على حكام ولا بس بنوازن بنوازن لا نجامل دول ولا نجامل دول في نفس الوقت ما نشجعش الشباب على مصائف المجتمع نحافظ على مجتمعنا بس ما نجيش على الشباب بس وسيب المجرمين اللي بيفتتوا في الدين ما ينفعش.
طيب شيخنا أنا عايز يعني مظهر من مظاهر المقارنات يعني إحنا تقريبا لحد عهد محمد علي في مصر وتقريبا فترة محمد علي كان يعني بيحتل بعض الدول العربية الأخرى الشام وكان معها الحجاز وكان معها السودان في الفترة دي كان التعليم كان ضعيف جدا وده كان أحد أسباب ظهور الفتن وبعد كده حصل الاحتلال البريطاني وبعد كده بدأت تحصل السفريات والإرساليات اللي كانوا بيعملوها الموضوع لفرنسا والتعليم والكلام ده ثم تلا موضوع الإرساليات والسفريات دي مباشرة موضوع الصحافة بقى وانتشارها والإعلام والإذاعة والتلفزيون وظهر فن قبل في بداية هذه الفترة كان حتى الممثل ودي حاجة الناس عارفها كلها ما كانش حتى بيعتد بشهادته في في المحكمة مش خاصته ده راجل هزو كان راجل هزو
صح
شوية وبدأنا تقريبا تحصل وضعية غير عادية لهؤلاء الفئة من الناس في بداية تقريبا الخمسينيات والستينيات بدأت يعني يتعملقوا في المجتمع ويبقى نجوم مجتمع زي ما نقول حضرتك هي الفترة دي بداية الخمسينيات والستينيات اللي بدأ يحصل فيها شيء من التطرف الديني مقابل هذا التطرف في الانحلال
صح
ده أنا رؤيتي يعني ما أعرفش حضرتك ممكن يعني أنت تقتنع بهذا الأمر إذا نحن عارفين السبب
نعم
ورغم كده بنبعد
أنا بقول للمسؤول الوقتي محمد الزب قدامكم لا بيتبع جماعة ولا بيتبع أي طائفة ولا بيعمل عمل سري وأنا ناصح ربما الأشياخ معلش يعني ما يقولوش اللي أنا بقوله لكن مش بقوله أنا من باب الجرأة والشجاعة ده أنا والله اللي صادق وبحاول أصلح بإذن الله معاكم لأعلى درجة بقول يا جماعة والله ما أظهر أفكار التكفير والتفجير إلى ظهر هؤلاء ولذلك أنا عايز أقولك شيء أنا لا أنكر بأن الضعيف ضعيف إحنا دولنا في حالة الضعف دي وفي زمن الضعف هذا وفي زمن الذلة هذه اللي وقع علينا صرنا بنقبل أي ضغوط خارجية علينا خوفا من الخارج ولذلك هم اللي بيضغطوا علينا كل شوي غير المناهج عندك فتعرف زي اعترف بالموسيقى اعترف بالغناء اعترف بالرقص اعترف بكذا
اعترف بالشواذ
ده حاجة ده خمس نقاط الجديدة
اعترف بالمثليين
خمس نقاط الجديدة خمس نقاط خطرة جدا وانا عملت عليها خطبة الجمعة لا اعترف ازاي انا المفترض اقول يا جماعة زي ما بقدرش اتدخل في شؤونكم الخاصة انا مجتمع اسلامي شرقي ليا قيمي ليا مثلي وبعدين اجي مع احترامي على النت كذلك اتحكم فيه انا مسؤول عن دولة اتحكم فيه النت ما يبقاش والعياذ بالله اشبه ببركة بيلقى فيها كل شيء طعن في الإسلام الطعن في رموز الدين الطعن في العلماء إلى آخر هذه الأمور لا وإلا يبقى دي مساعدة للمخطط في هدم البلد وفعلا البلد تسقط بين الاثنين بين المغالي في الإجرام وبين المغالي في الدين
شيخنا يعني احنا يعني هنستأذن حضرتك ناخد فصل سريع
والله.
علشان نختم هذه المرحله من مراحل الحلقه
ده انا عايزك تدخلني في حته مهمه بقى عشان ادخل بعد الثغره بقى
ما انا هاخد بس فصل حضرتك لحظات ثم نعود الحوار معكم مشاهدينا الكرام في اضواء واصداء مع فضيله الشيخ محمد الزهبي
الحقيقة قد تجلت في علاها كل البرية تبتغي دوما هداها تجلو الظلام وترتقي تلقي ضياها تحلو الحياة بما شمس الحقيقة قد تجلى
بعد سلسلة متميزة وضربات مؤثرة أسقط القمص المشلوح يعود إليكم أضواء وأصداء
بإذن الله جل وعلا سنأتي بالجديد مرة ثانية سنأتي بالجديد
كان أضواء وأصداء برنامج ناجح أثر كثيرا وأثر بشدة في القضايا التي طرحناها
سنأتي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وسنسقطها على الواقع الذي نعيشه لحظة بلحظة
سلسلة جديدة بعنوان فتن آخر الزمان نحكي فيها قصة العراق كما وردت في حديث المعصوم صلى الله عليه وسلم
سنتحدث بإذن الله جل وعلا عن غزو العراق للكويت
من يأكل نفسه أو من يحرق نفسه
سنتحدث بإذن الله جل وعلا عن اجتماع الأعاجم بقيادة أمريكا من الكفرة الذين أتوا إلى ديار المسلمين لضرب وتدمير العراق
أضواء وأصداء مع فضيلة الشيخ محمد الزغبي والإعلامي أشرف البلقيني.
سنتحدث بإذن الله جل وعلا عن حديث النبي الذي يبين أن هؤلاء الأعاجم بعدما حاصروا العراق جعلوا النفط مقابل الغذاء. سنتحدث بإذن الله جل وعلا عن تجيش العراق بعد هؤلاء إلى ثلاثة أصناف اللي هم الأكراد والسنة والشيعة.
مش الهدف إن إحنا فقط زي ما عملنا في السلسلة السابقة إن إحنا نتكلم عن مؤامرات أعدائنا، إحنا المرة نواجه نفسنا بنفسنا.
الحقيقة قد تجلت في علاها، كل البرية تبتغي دوما هداها، تجلو الظلام وترتقي تلقي ضياها، تحلو الحياة بنور.
عدنا إليكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى لنواصل معكم الحوار في برنامج أضواء وأصداء مع فضيلة الشيخ محمد الزغبي، وتقريبا هذه هتكون الحلقة الأخيرة في منطقة الفتن وأسباب الفتن، اللي هنحاول في الدقائق المتبقية من هذه الحلقة إن احنا نؤكد على بعض المعاني في موضوع الفتن وأسباب حدوثها، وكمان نسترجع كل هذه الأسباب مرة أخرى تمهيدا لدخولنا في موضوعنا الرئيسي اللي احنا نوهنا عنه في بداية الحلقات، وهو موضوع حديث العراق من حلقة الغد بإذن الله. فضيلة محمد الزغبي، يعني احنا حضرتك يعني تقريبا تحدثنا في كل الأسباب، إلا يعني لم نستفد بعد في حديث كثرة الهرج. كثرة الهرج
يعني أقف عند حديث البخاري بعد إذنك أشرف، وأقول بقول النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة أيام الهرج. الهرج زي ما الحضر اللي هي القتل، يزول فيها العلم ويظهر فيها الجهل. ده الحديث الأولاني عند الإمام البخاري رحمه الله. أجيب الحديث الثاني من طريق أبي هريرة، والحديث ده عند الإمام مسلم، يقول لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قال وما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل. القتل بمعنى لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. والقتل يكثر ليس في المكة وليس في المدينة وليس في أرض الحجاز فقط وليس في الجزيرة العربية فقط، إنما في كل البلدان، ولذلك نرى هذا ماثلا مثول الشمس في كبد السماء. طيب الحديث ده بقى عجيب جدا اللي جاي، ونبقى شوية بقى في النصوص عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، وأحقق لك الحديث لأن ممكن الناس يقول الوقت أول مرة نسمع الحديث ده. الشيخ يحقق، الشيخ يبين درجة حديث على رأسي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال إن بين يدي الساعة الهرج. النبي بيقول إن بين يدي الساعة الهرج، يعني القتل. القتل لما يكثر قوي يعرفوا إن الساعة قربت. إن بين يدي الساعة الهرج. قال وما الهرج؟ قال القتل. شوف اللي جاي جديد بقى بعد كده. قالوا أكثر مما نقتل. ما احنا بنخرج كل يوم نقتل المشركين.
أيوه.
بتقتل من عندهم، بتقتل من عندهم، بتقتل كتير. أكثر مما نقتل، إن نقتل في العام الواحد أكثر من 70,000. يعني احنا بنخرج دلوقتي جهاد غزوات سرايا إلى آخر هذه الأمور، في العام الواحد بنقتل أكثر من 70,000. فقام النبي يقول إيه؟ إنه ليس بقتلكم للمشركين. إنه ليس بقتلكم للمشركين، قتلت 70,000، قتلت 100,000،
ده جهاد
في سبيل الله. بلص له خالص.
تمام.
عشان نوضح المسألة. إنه ليس بقتلكم للمشركين، ولكن قتل بعضكم بعضا. لكن قتل بعضكم بعض. أديك مثال في الصومال. الصومال المجموعة اللي مسكت الحكم طرف طلبة أيضا، كانوا يعني كلهم طلابا وكانوا ملتزمين وعلى كذا إلى آخر هذه الأمور. المجموعة اللي ضدهم برضو طلبة ومتمسكين وعلى دين إلى آخر هذه الأمور. لكن دخل الشيطان بين الفئتين وكان لصالح أعداء الله جل وعلا. اليوم الواحد أحيانا يقتل بالمئتين والثلاثمائة والأربعمائة من البسطاء، من الفقراء، من الركع،
هي البلد كلها من البسطاء،
والبلد كلها أفقر مما تتخيل. يعني يقول لك دول نقوم بالجهاد في سبيل الله، ودولا نقوم بالجهاد في سبيل الله، والله لدى جهاد ولدى جهاد، والقتلى في النار. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار؟ قيل يا رسول الله القاتل ماشي، فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. إنما ما يكون الحاكم ما نقدرش نقول عليه وعلى من معه إنهما في النار. ليه؟ لأن الحاكم هنا يشد الزمام وله الحق في ضبط البلدة في حالة الخروج عليه من أي فئة. طبعا أنا مش بنتصر للولد اللي بيحكم أو غيره، لا أنا مش جعب القضية دي على الإطلاق، أنا بتكلم بس تأصيلا عشان ما حدش يمسك عليه كلمة الحين أو يعاقب عليها في الشبكة أو غير ذلك. فأنا بقول بقت المصيبة في الصومال بيقتلوا بعض، في السودان انظر إليهم لصالح الصليبيين
صحيح
ولصالح النصارى هناك،
دي بالذات واضحه جدا.
أي نعم.
يعني مش محتاجه
ولذلك تقوم مثلا كل شويه امريكا والاتحاد الاوروبي لك احنا بنمد كذا 200 مليون جنيه 200 مليون دولار 200 مليون دولار، ويمدوهم بالاسلحه ويمدوهم بالاسلحه ويخلوا المسلمين فيما بعض يذبحوا بعض عشان يبقى في اهدار طاقات والقوه لصالح اعدائنا
من الصليبيين، وينفصل الجنوب
لعبه. تعال لليمن الحين وأنا زعلان، أنا بقولك الجزيرة قناة بذكرها بالاسم، قناة إخبارية عالية قوية جدا، بس اللي بحزننا إن لما تيجي تذكر طائفة زي الحوثية بتجعلها كأنها دولة أو تبينها كأنها يعني صاحبة حق.
ما هو المبدأ أساسا قائم على التفرقة يا شيخنا، يعني هو المبدأ اللي أنا طبعا أحترم أي قناة يعني فضائية، لكن في الجزيرة تحديدا في خلفيات كثيرة.
أي نعم
في خلفيات كثيرة.
اللي بحزننا بقى معلش جاي على شوية متمردين روافض متأثرين بالثورة الإيرانية يعني متشبعين بالمال، أنا عارفة يجي الوقت يجي 100 رسالة يسقطون مردوش يزوروهم سب في اللي جابني وكت من روافض العراق ولبنان وهناك الوقت وتلاقي تهديدات وكده. المهم تلاقي مد بالأموال مد بكيت من إيران، وكل شوية والله ما همهم إلا القضاء على الفئة السلفية والقضاء على الفئة السنية في منطقة اليمن، وللأسف هم اللي استهانوا في الأول وتركوا لهم الزمام على أساس يبقوا في مواجهة التيار السلفي اللي قادم من المملكة العربية السعودية واشرب المر بقى وهكذا. المهم في النهاية طوائف قاعدة تتناحر قتل. لو قعدنا نعد مش الوقت باكستان طوائف برضو التذبيح ببعض إلى آخر هذه الأمور. طب يا أخي أمريكا بتعمل إيه في الآخر؟ تقوم جاي بلد زي أفغانستان تقوم عطيه شويه دولارات للقبائل كده ولزعماء القبائل خليكم معانا ضد كذا، وقلت لك وقعهم في بعض ونتفرج او شويه رعاف في بعض وخلاص،
ما نبعتش جيش
تعال مثلا للعراق نجيب شويه الروافض وشويه كيت ونشجعهم على الاسر الدينيه والسنيه خلص يا جدع وتعاون ما نبعتش كيت ونحافظ على اولادنا ونحافظ على اخره هذه الامور، واحنا امه فيها بلاها لا حول ولا قوه الا بالله. ولذلك انا بقول هو ده حديث النبي، لذلك بقولهم لا مش قتلكم للمشركين ولكن قتل بعضكم بعضا. شوف اللي جاي قالوا، شوف الصحابة يعني قالوا احنا اللي نقتل بعض، قالهم قالوا الوفينا عقولنا يومئذ. شوف السؤال عجيب جدا يعني نبقى عقلنا رسول الله ولنا عقل يعني ويحصل الكلام ده، يعني فيه عائل يعمل الكلام ده، فيه عائل مسلم قاتل المسلم وفينا عقولنا يومئذ. شو النبي قال ايه؟ قال انه لا ينزع عقول أكثر الناس يومئذ، يعني في ناس ربنا ما يجعلهاش عقول يتصرف كده بدون عقل، ناس متخلفة ناس دمجة إلى آخر هذه الأمور. شوف ويخلف الناس هباء، وفي رواية هباء يعني مجموعة كده والعياذ بالله أشبه بالهباء المنثور أشبه بالحثالة وما شابه ذلك، يحسب أكثرهم أنه على شيء وليسوا على شيء. فاكرين ما برضو ربنا؟ فاكرين هم بيتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ فاكرين هم اللي بيرفعوا راية الدين؟ فاكرين ان هم اللي بينصروا المنهج؟ وهم ما هماش على اي شيء على الاطلاق. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث بقى عشان التخريج بتاعه على فكره لان ده اول مره يسمعه الشباب. حديث احمد 4414 ابن ماجه عندي 2139 وعند ورقم الحديث 3959 شرح السنه حديث 4234 وايضا الشيخ الالباني رحمه الله لما ذهبت الى صاحب جامع لقيتهم صححوا برقم 2043 عشان ما حدش يقول انه نقل عن محمد الزغبي يعني حاجه من في الصحيح.
ما شاء الله عليك يا شيخنا ما شاء الله. طيب حضرتك يعني يتبقى اي نقطه خاصه بموضوع الهرج؟
لا والله هو كان
الموضوع طويل، احنا طبعا هدفنا ان احنا يعني ننتقل النقطه من النقاط المنتظره.
واذني بس اشرح انا كنت وعدت ركز يا محمد معايا الكتاب ده هو كنت وعدت الناس به من على قناه يعني اخرى، الكتاب هذا اهو وعدتهم انه ينزل كل ما يهم المسلم عن الصلاه. الكتاب دي اي اخت تقراه عندها حيض استحاضه نفاس افرازات اي شيء في الصلاه في الوضوء في الطهاره في اي حاجه موجود كامل، حتى شبهه المراه تخطب على المنبر المراه تصلي بالناس امامه المراه موجود. أي رجل أي شاب عايز أي مسألة في الصلاة موجود كامل كل ما يهم المسلم عن الصلاة. وده أنا بأؤكد على الإخوة أنهم يعني يقرؤوه لأن فيه يعني فوائد وليس الأمر عشان أنه مني أو كده.
ده دار الحكمة يا شيخنا.
دار
الحكمة. ربنا يكرمك يا شيخنا. يعني عاوز ألخص مرة ثانية بقى موضوع الفتن وأسباب ظهور الفتن علشان ننتقل لموضوعنا.
أشرف أنا عندي الفتن أتيت لك بصورها عشان ما يقولوا الشيخ بيكرر وأنا أمقت التكرار. وقلت إن الفتن هذه لا تظهر إلا بسبب أمرين لا ثالث لهما. الأول هو زوال العلم أو قلة العلم. الثاني هو كثرة الجهل أو فشو الجهل. يعني إذا قل العلم وكثر الجهل ظهرت الفتن والعياذ بالله جل وعلا. والفتن هذه قلت إنها تنحصر بين طوائف وليس بين طائفتين. لكن أشهر طائفتين الحين في زمننا دي الطائفة المغالية في الحرب على دين الله جل وعلا والتي تحارب الإسلام آناء الليل وأطراف النهار، والثانية التي غالت في دين الله جل وعلا وفي غيرتها على دين الله جل وعلا فكفرت وفجرت وهي قليلة جدا يعني والحمد لله رب العالمين، وفيهم خير عظيم جدا. الشباب دول فيهم خير والله ما موجود في أحد، بس محتاجين اللي فهمهم ويوعيهم ويوجههم بإذن الله جل وعلا ويتكلم بالخطاب الديني الصحيح الواقعي وما ينافقش ما ينافقش، وإلا يسحب الثقة منه ما يسمعش منه أي حاجة.
تمام.
ده بإجازة يعني أشرف.
تمام. شيخنا يعني قبل ما نختم حلقتنا يعني بقالنا دلوقتي خمس حلقات بنتحدث مع مشاهدينا على موضوعنا، إحنا نتحدث عن حديث يعني الناس لم تسمعه من قبل أو معظم الناس لم تسمعه.
على فكرة أنا أعوذ بالله البعض بيقوم فهمني خطأ.
أي.
إما جاء صرح بحاجة الوقت فهمه خطأ. لكن أبدا أبدا يعني سيدنا يوسف قال للملك إيه؟ اجعلني على خزائن الأرض. أم يزكي نفسه قال إيه؟ إني حفيظ عليم. أنا مش بزكي، أنا أجهل من الدب.
ربنا يحفظك يا شيخ.
وأنا أحقر من أن أكون في هذا الموطن. بس بقول لإخواني وأخواتي لأن إحنا في عصر عجيب جدا قل من يصدق فيه. أنا بقولهم يا جماعة إما جيت أتكلم في قضية زي دي أقعد فكر محمد زوبي لأكتاب أم أريه فيه؟ أبدا والله.
لا بحث كامل.
على فكرة أكثر من 100 مرجع. وشوف ليه؟ لان ده يقولك لا الفهم كذا الحديث كذا، ولا يقولك لا مش الفهم ده بل الفهم كذا. لابد اجمع الاطراف كلها والا هاجد الحاقد يطعن 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 ويرد ما اذكره. مش كده بس، انا مش وقفت على الاحاديث. انا اخوه العراق مش عايزهم يزعلوا مني ابدا ابدا. يعني مهاجي الباب ثم العراق وهاجي للفتن التي تظهر من العراق وهاجي لاصل الشر الذي يخرج من العراق. على فكره العراق ليس المقصود به العراق دي فقط.
أي.
لا، العراق تمتد إلى خراسان إلى إيران كلها يطلق على العراق. وهجيب لك أحاديث يقول خراسان هي العراق. يبين أن خراسان هي العراق، فإيران هذه عراق. خلي بالك إزاي. والعراق عراق
وبعض المناطق في تركيا وبعض
المناطق أيوة بالضبط في تركيا عراق. كل هذه يطلق عليها عراق، مش بس المنطقة العراق المحدودة
هي الدولة المعاصرة.
ثانيا لا أتكلم عن الصالحين منهم بل أتكلم عن المجرمين والمبتدعة وأعداء الدين وأهل الرفض. مش عايز حد يسقط الكلام عليه. وعلى فكرة لأول مرة أعوذ بالله لأول مرة هذه المعلومات تسمع. مش معناه أنه ما حدش يعرفها لني، لا في كتير وأساتذتي وأشياخي، ولكن ما حدش طرحها قبل كده يعني خوفا من الحساسية وما شابه ذلك.
تمام.
الأمر الثاني هبين لكم رأي العين بالفتنة كده هو صدام بأوصافه. قضية الكويت، قضية اجتماع أمريكا وجايبها للأعاجم بالإجماع وحصارها، ثم ان النفط مقابل الغذاء وسرقه النفط كمان، خدت لك ازاي؟ زي ما كانوا عاملين عصابه. ثم ان العراق بعد ما يتمدد المارج الاعجمي فيها هيجيش الوها ثلاث اكراد سنه شيعه، وهبين ان الطرف دي كذا والطرف دي كذا وان الحق مع كذا. ثم هبين يعني ايه وعدتم من حيث بداتم مصير العراق هيبقى ايه، أسوأ مما هو ولا ممكن يبقى له عودة بإذن الله جل وعلا. وقبل ما تنتهي محنة العراق هيكون أهل الأعاجم من أمريكا وأوروبا ضربوا الكرنة مرة ثانية على الشام من خلال سوريا ومن خلال الدول المجاورة من بلاد الشام، وتكون الهجمة على هذه المنطقة لأنها بالاتحاد مع اليهود هتبقى سوريا وهتبقى معها الأردن ومعها فلسطين في المهب ولبنان. وهبين المصيبة هتبقى إزاي في هذه البلاد. بعد كده هتبقى الملحمة شغالة في أطرافها والاتجاه على مصر، وكيف دخول مصر وكيف الحرب على مصر وكيف هيعملوا في مصر أعاجم وفي قبل ما تنتهي يخرج المهدي. يخرج المهدي إلا هيقمع الكفرة دول كلهم بإذن الله. بصراحة يعني أسأل الله إنه يتقبل الجهد اللي بذلناه فيها واللي عادين نبذله لسه فيها واللي بنحققه فيها، وإن أي أخ يجد عندي ذرة يعلمني وينصحني وجزاه الله خير.
ربنا يكرمك يا شيخنا، واحنا يعني هننتظر مع حضرتك وهنتابع مع حضرتك بدءا من الغد ان شاء الله هذه الملحمة الكبيرة، ويعني اذا ما حضرتك وعدتنا ان هيبقى فيها شيء من فيها شيء من المعلومات
الاولك الموضوع.
احنا الان الساعه 11 وربع
يكونوا بيتفرجوا على الماتش، اصل قالوا لي وانا داخل وقتي ده في ماتش
لا
بين الاهلي ومش عارف ايه.
لا ما احنا برضو مش
عندنا الناس ما تروحش تشوف الماتش،
احنا مشاهدينا اللي بيتابعونا دلوقتي بيتابعوا برنامجنا ومتفاهمين تماما لاهميه هذا الموضوع بنفرحه. شيخنا احنا يعني تبقى لنا نقطه سريعه كده برضو، احد الرسائل اللي جت لنا الناس كانت منتظره من حضرتك سلسله كبيره على قناه نساء من رحمه في شهر رمضان، وحضرتك لم يحدث توافق او توفيق في هذا الامر.
هم الاخوه قالوا لي اترو ما تظهرش الرسائل اللي جايه، لان نسائي من رحمه يا قناتي برضو زي الخليجيه، والشيخ محمد حسين اخويا، وقناه نسائي من رحمه قناتي، وما فيش اي خلاف على الاطلاق، هي بتبقى اختلاف وجهات نظر مع احترامي
مرحليه
مرحليه، بختار اللي يريحني وهم بيختاروا اللي يريحهم، ولكن احنا اخوات واحنا في خندق واحد واحنا باذن الله جل وعلا ضد عدو واحد، واسال الله انه يعين الجميع.
امين يا رب العالمين. احنا برضو شيخنا احنا يعني منتظرين يعني دكتور حازم شومان، عنده ظروف اليوم ووالدته مريضه مرض شديد، ربنا يشفيها، ربنا يشفي كل امهاتنا، يعني
ادعي لها بعد اذنك.
اتفضل يا شيخ.
اسال الله ان يشفيها شفاء لا يغادر سقما، اسال الله جل وعلا ان يعطيها العافيه، اسال الله جل وعلا ان يرفع عنها الباس، أسأل الله أن يشفيها شفاء لا يغادر سقم، أسأل الله جل وعلا أن يقر أعيننا برؤيتها سليمة معافاة، وأن يشفي أمك الطاهرة الطيبة، أسأل الله جل وعلا أن يرفع عنها البأس، أسأل الله جل وعلا أن يتم عليها الصحة، أسأل الله جل وعلا أن يشفيها شفاء لا يغادر سقما، وأن يشفي أمراض المسلمين ومرضى المسلمين جميعا.
آمين يا رب العالمين. آمين يا رب. جزاكم الله خير شيخنا، احنا غدا بإذن الله يعني على موعدنا إن شاء الله في 10 مساء بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت مكة المكرمة، لكن بعد يعني شوف ظروف الدكتور حازم قد يحدث تعديل في هذا الموعد بدءا
من بعد الغد ان شاء الله. لو الدكتور مثلا تاخر شويه وهيسجل لانه مش هيترك حلقه.
تمام.
لا من بكره حلقه الدكتور حازم هتكون جديده مسجل. حتى لو ما قدرش يبقى مسجل
إن شاء
جديد
الله. ان شاء الله.
لكن انا بقوله لو فكره هقوم مخلي موعد الدكتور حازم من 10 ل 11 باتفاق معي ان شاء الله، ده لانه انا بعتبره ابن كبير واخويا الحبيب.
ربنا يكرمك.
وانا امسكني من 11 ربع واديني وقت بقى، لان اللي جاي هنبقى ملاحم، وانا بقى علينا اهو هذه السلسلة. شوف سبق العالم الآخر على الحكمة، حفظ الله الحكمة وبارك فيها وفي
قائمين
عليها. يعني لا زال يحقق يعني لله الحمد يعني بسبب الإخلاص، وأسأل الله أن يرزقنا الإخلاص.
أمين يا رب.
الربانيون لما كانت في الرحمة أيضا بإذن الله جل وعلا، هنا أعظم سلسلتين عملتهم في حياتي.
صحيح.
الأولى حتى لا تكون فتنة ضد رافض، والثانية في إسقاط المشلوح زكريا بطرس
فأدوى وأصدق،
وده بإذن الله
إن شاء الله.
أسأل ربي أن يتم النعمة علينا وأن يرزقنا الإخلاص وأن يجعلنا من الأبرار الذين يعملون لوجه الله، لا لفلس ولا لمليم ولا لجني ولا لدينار ولا لأحد على الإطلاق، بل الله جل وعلا. هتكون أقوى بإذن الله وأحسن
إن شاء الله. أمين يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا الشيخ محمد الزغبي، وجزاكم خيرا جزاكم الله خيرا مشاهدينا الكرام الذين يتابعون معنا هذه السلسلة. نلتقيكم غدا بإذن الله في نفس الموعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحقيقة قد تجلت في علاها، كل البرية تبتغي دوما.